بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 8 من شهر محرم لعام 1444 الهجرة، الموافق للسادس من شهر أغسطس لعام 2022 للميلاد. ومعنا باب قضاء صلاة العصر بعد المغرب، حديث 26 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق، أي يوم حفر الخندق وهو في غزوة الأحزاب، جعل يسب كفار قريش، قال في الفتح: لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها، إما المقتار إما عن الوقت المختار كما وقع لعمر، وإما مطلقا كما وقع لغيره. فأفاد الحافظ أن عمر فاته الوقت المختار، وهذا واضح في الرواية التي معنا. وقال: يا رسول الله ما كدت، عليكم السلام، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. قال القرطبي: معناه ما قاربت صلاة العصر إلى أن قارب غروب الشمس. ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. ونقل في الفتح عن اليعمري قوله: لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم، كاد زيد يقوم. فقول عمر: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يقول معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس، لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب، انتهى كلامه. إذن عمر صلى قبل غروب الشمس، فاته الوقت المختار، وجعل يسب قريشا كفار قريش لذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. وللبخاري: والله ما صليتها. فإن هنا نافية. قال جابر: فنزلنا إلى بطحان، بضم أوله وسكون ثانيه، واد بالمدينة، وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه بطحان، حكاه أبو عبيد البكري، انتهى من فتحه، ويأتي مزيد بيان لبطحان إن شاء الله. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس. وتقدم في شرح الحديث رقم 312 أن سبب التأخير هو الشغل بالمشركين، وكان هذا قبل مشروعية صلاة الخوف. هنا سؤال: كيف تمكن عمر من الصلاة ولم يتمكن يسلم وجابر ومع؟ يقول الحافظ: فإن قيل الظاهر أن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ قال: فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس، وكان عمر حينئذ متوضئا فبادر فأوقع الصلاة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قال عند ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. وتقدم معنا يعني الخلاف هل نسي أن يسلم أو شغل، والظاهر أن العذر والشغل. ثم صلى بعدها المغرب، قال النووي هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة، وتقدم معنا رواية صريحة أنه صلى بهم جماعة عند الإسماعيلي، فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة، وبه قال العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد رحمه الله أنه منع ذلك. قال النووي وهذا إن صح عن الليث مردود بهذا الحديث والأحاديث الصحيحة الصريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنها كما ذكره مسلم بعد هذا بقليل. ثم قال وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة مثل العصر هنا ثم يصلي الحاضرة، وهذا مجمع عليه، لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب، فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز، وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب، فلو قدم الحاضرة لم يصح. وهذا مذهبنا، وجوب تقديم الفائتة، يجب الترتيب في قضاء الفوائت، إلا أن يخشى خروج وقت اختيار الحاضرة إذا كان لها وقت اختيار واضطرار. فهنا لو خشي خروج وقت المغرب صلى المغرب أولا ثم صلى العصر. واستدل بالحديث كما يقول في الفتح على عدم مشروعية الأذان للفائتة، هناك من استدل بهذا، وأجاب من اعتبره أي من اشترط الأذان ورأى الأذان للفائتة بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها، وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة، فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر. ليس هنا دليل على مسألة ترك الأذان للفائتة، وثبت الأذان في فائتة الصبح لما ناموا عن الصبح ثبت الأذان والإقامة. قال باب وقت صلاة المغرب، حديث 27 بعد 300. روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. روى البخاري ومسلم عن سلمة بن عمرو بن الأكوع اسمه سنان بن عبد الله السلمي أبو مسلم المدني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، أي ساعة تغرب، يعني بمجرد ما تغرب. قال القرطبي وهذا يدل على تأهبه لها قبل وقتها، يتأهب لها قبل وقتها وعلى مراقبة وقتها، يتأهب وينتظر إذا غربت صلى. قال وتوارت بالحجاب أي استترت. ما الذي يستتر بالحجاب؟ المراد الشمس. قال الخطابي لم يذكرها اعتمادا على أفهام السامعين، وهو كقوله في القرآن حتى توارت بالحجاب يعني الشمس. فقوله إذا غربت الشمس وقوله توارت بالحجاب اللفظان بمعنى كما يقول النووي بمعنى أي معنى واحد، اللفظان بمعنى وأحدهما تفسير للآخر. توارت بالحجاب يعني استترت الشمس يعني غربت، نفس المعنى. وقال القرطبي أي استترت بما يحجبها عن الأبصار، ويعني به غيبوبة جرم الشمس، غيبوبة جرم الشمس. قال: وقد تقدم حكاية إجماع الأمة على استحباب تعجيلها، تعجيل ماذا؟ تعجيل المغرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. انتهى كلامه. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي أيوب رضي الله عنه بسند صحيح: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. الحديث 28 بعد 300 روى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. روى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي المدني رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا، أي يذهب من المسجد، وإنه، أي والحال إن أحدنا ليبصر مواقع نبله، أي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها، إذا رمى بالسهام يرى أين تقع سهامه. وهذا معناه التبكير بصلاة المغرب، ويعني هناك ما زال في الضوء. وروى أحمد في المسند من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نرجع فنترانا، أي بالسهام، حتى نأتي ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا. قال حافظ: إسناده حسن. قال: والنبل هي السهام العربية، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، قاله ابن سيدة. وقيل واحدها نبلة، نبل ونبلة مثل تمر وتمرة. قال: ومقتضاه، أي مقتضى الحديث، المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق، يفرغ من المغرب والضوء باقي، وهم راجعون في طريقهم يترامون بالسهام ويرون مواقع سهامهم. وقال النووي: معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف، ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء. قال: وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه، وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له. وهذا لا ينفي صلاة ركعتين قبل المغرب، كما هو ثابت، كان الصحابة يصلونها، ونسلم جعل ذلك على التخيير: صلوا قبل المغرب لمن شاء. لكن الركعتان لا يأخذان وقتا، بعد الأذان لا يتأخر الناس، يعني عن يصلون ركعتين ثم يقيمون الصلاة. ولهذا كانت تسمى صلاة البصر، المغرب كانت تسمى صلاة البصر، كما خرجه الإمام أحمد من رواية أبي طريف الهذري قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء خبر أهل الطائف، فكان يصلي بنا صلاة البصر، حتى لو أن رجلا رمى لرأى موقع نبله. قاله ابن رجب رحمه الله: تسمى صلاة البصر. باب تسمية صلاة المغرب والعشاء. حديث 29 بعد 300 روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب وهم سكان البوادي خاصة. قال في المرقاة والمراد أعراب الجاهلية، يعني هذا من قديم هذه التسمية. لا تغلبنكم على اسم صلاتكم، يقال غلبته على الشيء أخذته منه، على اسم صلاتكم العشاء، أي لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية العشاء بالعتمة فتغصب منكم اسم العشاء الذي سماها الله تعالى، أي لا يليق العدول عما في كتاب الله من تسميتها عشاء إلى ما ألفه الأعراب من تسميتها عتمة. ولعل الحكمة العدول عنه قبح لفظه، إذ العتمة شدة الظلام، والصلاة هي النور الأعظم، فلا يليق أن يوضع لها لفظ يدل على نقيضها. يعني لما نسمي العشاء عتمة، صلاة العشاء عتمة، صلاة العشاء نور وضياء، الصلاة كلها نور، هذا كلامه في المرقاة. والفاء في قوله فإنها، أي فإن اسم صلاتكم، فالكلام على حذف مضاف، فإنها أي فإن اسم صلاتكم في كتاب الله العشاء، وهذا علة للنهي، يعني أنها في كتاب الله تسمى العشاء. أين في كتاب الله العشاء؟ في سورة النور، قال الله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. إنها في كتاب الله العشاء. قال: وإنها أي الأعراب تعتم، وإنها تعتم بحلاب الإبل، يعني تؤخر حلب الإبل إلى وقت الظلمة. وإنها الأعراب تعتم بحلاب الإبل. قال ابن الملك في شرح المصابيح: أي بسبب حلابها تعتم، تتأخر بسبب الحلاب، لأنهم كانوا يؤخرون حلاب إبلهم إلى غيبوبة الشفق، فسموا ذلك الوقت عتمة من باب تسمية الشيء باسم وقته، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك تغليبا لتسمية الله على مصطلحهم. هذا الوقت عندهم هم يسمونه العتمة، يؤخرون حلاب الإبل إلى هذا الوقت، فسموا هذا الوقت عتمة، ولهذا يسمون الصلاة التي تقع فيها عتمة أيضا، فنهينا عن ذلك. كيف يجمع بين هذا النهي وبين ما جاء في الحديث: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، حديث أبي هريرة: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة يعني العشاء، يعني يسلم سماها عتمة، فكيف نجمع بين النهي وبين تسميته صلى الله عليه وسلم لها عتمة؟ أجاب النووي رحمه الله عن هذا بوجهين. قال: جوابه من وجهين، أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم، النهي يكون للكراهة. قال: والثاني وهو الأظهر، أن استعمال العتمة، استعمال هذا اللفظ هنا، أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب، سيأتينا الحديث الذي بعده إن شاء الله، أنه كانوا يسمون المغرب عشاء. فلو قال هنا: لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملوها على المغرب، ففسد المعنى وفات المطلوب، هو يريد أن يحثهم على ماذا؟ على صلاة العشاء وليس على صلاة المغرب، فلو قال العشاء لحملوها على المغرب ففات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها. قال: والقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، يعني نرتكب مفسدة تسمية العشاء عتمة حتى لا نقع في مفسدة أخرى إنهم لا يحافظون على المغرب ويظنون أن الفضل في المغرب. والحديث يريد أن يبين فضل العشاء مع الفجر. الحديث الذي بعده 300 روى البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب: وتقول هي العشاء. روى البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب. قال الطيبي: يقال غلبه على كذا، غصبه منه أو أخذه منه قهرا، والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة، فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها، وكذلك يغصب منكم اسم المغرب. فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لهم، لا يغلبنكم الأعراب. وفي نهي الأعراب كذلك على اسم صلاتكم المغرب بالجر صفة للصلاة، وليكشميهني المغرب بالرفع على اسم صلاتكم المغرب، ذكره القسطلاني. فالرفع على أن يعني الجر واضح بدل، والرفع كما في المرقاتي على أنه خبر المبتدأ، أي هي على اسم صلاتكم هي المغرب. وهناك وجه النصب على اسم صلاتكم المغرب بتقدير أعني المغرب. إذن المغرب يضبط بالكسر وبالرفع وبالنصب على اسم صلاتكم المغرب، والمغرب والمغربة. قال الأعراب: وتقول. جزم الكرماني بأن فاعل قال هو عبد الله المزني. نعم، قال وتقول، هكذا النسخة التي عندكم، قال وتقول الأعراب. النسخة التي رجعتها في الشروح: قال الأعراب وتقول. طيب، المعنى لا يختلف، قال وتقول. من الذي قال؟ الكرماني كما نقل في الفتح جزم بأن الذي قال هو عبد الله المزني الراوي، والحافظ لم يرتضي هذا، قال يحتاج إلى نقل خاص لذلك، وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث، يعني هذا من كلام يسلم، فإنه أورده بلفظ الإسماعيلي، فإن الأعراب تسميها. قال: والأصل في مثل هذا أن يكون كلاما واحدا حتى يقوم الدليل على إدراجه. قال وتقول هي العشاء. قال وتقول هي العشاء. قال ابن رجب: وقد استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث من كره تسمية المغرب العشاء، وهو قول الشافعي وغيرهم. وقال أصحابنا الحنابلة: لا يكره ذلك. ابن رجب يقول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ابن رجب يقول: استدل بهذا الحديث من كره تسمية المغرب العشاء. هل يكره أن يقال عن المغرب العشاء أو لا؟ قال: الكراهة هذا مذهب الشافعي. وقال أصحابنا الحنابلة: لا يكره ذلك. واستدلوا بأن العشاء تسمى العشاء الآخرة. إذن عندنا العشاء الأولى والآخرة، وعندنا العشاء الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. خرجه مسلم. قال: وسيأتي بعض الأحاديث المصرحة بذلك، فدل على أن المغرب العشاء الأولى. وأجاب بعضهم بأن وصف العشاء بالآخرة لأنها آخر الصلوات لا لأن قبلها عشاء أخرى. قد حكي عن الأصمعي أنه أنكر تسميتها العشاء الآخرة قال ولا يلتفت إلى ذلك. وفي صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم الأحزاب بين العشاءين المغرب والعشاء. قال أصحابنا وحديث ابن مغفل يدل على أن تسميتها بالمغرب أفضل ونحن نقول بذلك أفضل لكن لا كراهة. قال ومن متأخريهم أي من متأخير أصحابنا من قال حديث ابن مغفل إنما يدل على النهي على أن يغلب اسم العشاء على المغرب حتى يهجر اسم المغرب أو يقل تسميته بذلك كما هي عادة الأعراب. فأما إذا لم يغلب عليها هذا الاسم فلا يتوجه النهي حينئذ إليه. قال وقد تقدم أنها تسمى صلاة البصر أيضا فإذا سميت بذلك من غير أن يهجر تسميتها بالمغرب ويغلب تسميتها بذلك جاز. انتهى كلامه. يعني ابن رجب يقول وينقل عن أصحابه الحنابلة أنه لا كراهة في تسميتها بالعشاء إذا لم يهجر اسم المغرب وإذا لم يغلب اسم العشاء فيكون اسمها المغرب والعشاء الأولى. والحافظ ابن حجر يقول فائدة لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلا صليت العشاءين. يقول لا يتناول النهي هذا إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة المذكورة لا لبس هنا العشاءين للتغليب. وهنا فائدة في أسماء الصلوات الخمس ذكرها الإمام ابن الملقن رحمه الله في الإعلام بفوائد أحكام الأحكام شرح الأحكام الإعلام بفوائد الأحكام. هو كتاب عظيم مليء بالفوائد الإعلام بفوائد الأحكام. قال ابن الملقن للظهر أربعة أسماء هذا الظهر والهجير والهاجرة والأولى. الظهر والهجير والهاجرة والأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور بعد ليلة المعراج. وقال الشيخ تاج الدين بن الفركاح يكره أن يقال لها الأولى فلم يسمع في استعمال معتمد. والهجير والهاجرة نصف النهار فكأنها سميت باسم الزمان الذي تقع فيه. وذكر حديث أبي هريرة صلى بنا وسلم إحدى صلاتي العشي المراد الظهر إحدى صلات العشي. وذكر حديث من صلى البردين دخل الجنة يعني الصبح والعصر سميت بذلك لأنه يفعلان في وقت البرد فسميت الهاجرة والهجير باعتبار الوقت الذي تفعل فيه. وأما العصر فلها اسمان قال وأما العصر فلها اسمان هذا أي العصر والعشي العشي. وفي الحديث حافظوا على العصرين قيل وما العصران قال صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سماهما العصرين لأنهما يقعان في طرفي العصرين وهما الليل والنهار. وهو من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر كالعمرين والقمرين. قال وأما المغرب فلها اسمان هذا أي المغرب والشاهد صلاة الشاهد. قال على ما تقدم قال ويكره تسميتها عشيا. وأما العشاء الآخرة فلها اسمان هذا أي العشاء والعتمة وفي كراهة الثاني خلاف وصح النهي عنه العشاء والعتمة. ويقول أيضا نقول العشاء الآخر. وأما الصبح فلها أسماء هذا أي الصبح والفجر كما ذكر في الحديث الثالث من باب صلاة الجماعة والغداة كما هو مذكور هنا في الحديث الذي يشرحه الفجر والصبح والغداة. قال الشافعي في الأم أحب ألا تسمى بذلك، ألا تسمى صلاة الغداة، فإن الله تعالى سماها الفجر، ورسوله صلى الله عليه وسلم سماها الصبح. وقال صاحب المهذب يعني النووي يعني عفوا يعني الشيرازي: يكره وتسمى، يكره تسمية هذه بالغداة، وتسمى أيضا أي الصبح تسمى الصلاة الوسطى عند من يرى أنها الوسطى، وذلك خلاف، ومضى معنا قول مالك يرى أنها الوسطى، وتسمى صلاة التنوير، وتسمى قرآن الفجر. قلت ويضاف إليه تسمية المغرب بالبصر، المغرب تسمى المغرب، تسمى العشاء، وتسمى البصر، وتسمى الشاهد. الشاهد نعم. قال: باب وقت صلاة العشاء واستحباب تأخيرها. استحباب تأخيرها. حديث 31 بعد 300 روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أعلمكم وأبشروا أن من نعمة إن من نعمتي أو أن على الخلاف الذي سنذكره من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي المشهور رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة، قدموا من الحبشة بعد هجرتهم إليها، نزولا يعني نازلين، جمع نازل كشهود وشاهد كما يقول القسطلاني نزولا، وهذا منصوب على أنه خبر كان، أي كنا نازلين يعني مكان نزولهم في المدينة وإقامتهم في بقيع بطحان. قال ابن رجب: البقيع في اللغة المكان الذي فيه شجر، شجر من ضروب شتى أنواع شتى. قال: وبطحان أحد أودية المدينة المشهورة، وهي ثلاثة: بطحان والعقيق وقناه، وادي قناه، وادي العقيق، وادي بطحان. قال: وبطحان يقوله أهل الحديث بضم أوله وسكون ثانيه، وقيل بفتح أوله بطحان، وأهل اللغة يقولونه بفتح أوله وكسر ثانيه، يقولون بطحان، وقالوا أي أهل اللغة لا يجوز فيه غير ذلك، ذكره صاحب معجم البلدان، انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. المحدثون يقولون بطحان أو بطحان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. الفاعل هنا هو نفر، يتناوب، يعني هناك نفر من أصحاب أبي موسى يتناوبون، والنفر عدة رجال من 3 إلى 10 كما قال القسطلاني، ويتناوب تفاعل من النوب، وأصل النوب البعد غير الكثير كفرسخين أو 3، وقيل يتناوب بمعنى يتداول، أي يأتونه من بعد في أوقات متفرقة غير مجتمعين عند صلاة العشاء ليصلوا معه كما في الكوكب الوهاج، يتناور من البعد أو من التداول. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، أي وافق حضورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله بعض الشغل في أمره، أي بعض الاشتغال في حاجته، أي وافقه حضورنا، والحال أنه مشغول في بعض مهماته حتى أعتنى بالصلاة، أي أبطأ وأخرها حتى كانت عتمة الليل وهي ظلمته. قال الحافظ: فيه دلالة على أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية لم يكن قصدا، ومثله قول في حديث ابن عمر الآتي قريبا: شغل عنها ليلة. هنا أبو موسى يقول وله بعض الشغل، يعني الذي أخره الشغل، وفي حديث ابن عمر شغل عنها ليلة، وكذا قوله في حديث عائشة أعتم بالصلاة ليلة. قال الحافظ: يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه، يعني ليس دائما يؤخر. قال: والفيصل في هذا حديث جابر: كانوا إذا اجتمعوا عجلا، وإذا أبطأوا أخر. ثم قال فائدة: الشغل المذكور كان في تجهيز جيش، رواه الطبري من وجه صحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. الشغل المذكور كان في تجهيز جيش صلوات الله وسلامه عليه، حتى إبهار الليل، أعتنى بالصلاة حتى إبهار الليل، أي انتصف كما يقول النووي، انتصف الليل. وقال الحافظ: إبهار الليل أي طلعت نجومه واشتبكت، والباهر الممتلئ نورا. قال أبو سعيد الضرير عن سيبويه: إبهار الليل كثرت ظلمته، وإبهار القمر كثر ضوءه. وقال الأصمعي: إبهار انتصف مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه، ويؤيده أن في بعض الروايات حتى إذا كان قريبا من نصف الليل. وفي حديث أبي سعيد كما سيأتي، وسيأتي في حديث أنس عند المصنف، هذا كلام الحافظ كله، إلى نصف الليل. وفي الصحاح: إبهار الليل ذهب معظمه وأكثره، وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة حتى ذهب عامة الليل. إذا تأخير كثير إلى نصف الليل حتى إبهار الليل. قال أبو موسى: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته أي أتمها وفرغ منها، القضاء هنا بمعنى الإتمام، قال لمن حضره: على رسلكم، بكسر الراء وبفتحها، على رسلكم، لغتان، والكسر أفصح وأشهر كما يقول النووي، أي تأنوا تأنوا انتظروا، على رسلكم أعلمكم، من أعلم الرباعي أعلمكم، وهذا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: أعلمكم، والأول منها ضمير المخاطبين، الثاني والثالث الجملة التي بعد ذلك تسدت ما سدها المفعولين: أعلمكم. وأبشروا، جملة أبشروا جملة معترضة بين أعلم ومفعوليها، أو الجملة التي سدت ما سد مفعوليها. وحقها التقديم على أعلمكم، أي أبشروا بالأجر الجزيل على صلاتكم، وأعلمكم أي أخبركم أن من نعمة الله عليكم، هكذا ضبطها النووي رحمه الله بفتح الهمزة، وقال الحافظ بكسر همز إن، قال وهما من ضبطه بالفتح. الحافظ يرى أن هذا وهم، إنما هي إن، أعلمكم إن من نعمة الله عليكم، وهنا الجار والمجرور خبر من نعمة الله، إن من نعمة الله خبر مقدم لإن، قدم للاختصاص، واسم إن الجملة التي ستأتي بعد ذلك، إنه ليس من الناس، هذه اسم إن مخ. إن من نعمة الله عليكم أنه هذا بالفتح بالاتفاق أن هنا للتعليل كما يقول فتح الهمزة للتعليل كما يقول الفتح أي أن من نعمة الله عليكم انفرادكم بهذه العبادة كما يقول القسطلاني من نعمة الله عليكم ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. ابن رجب يقول يحتمل أنه أراد به أهل الأديان وأنه أراد به المسلمين أيضا يحتمل يعني ما في غيركم أحد يصلي هذه الصلاة في هذا الوقت. قلت ولمسلم من حديث ابن عمر فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. فهذا يرجح الاحتمال الأول أراد أهل الأديان ليس من الناس أحد من أهل الأديان يصلي هذه الساعة غيركم. والنووي يقول فيه يستحب أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم ويقول لكم في هذا مصلحة من جهة كذا أو كان لي عذر أو نحو هذا. استحب الإمام العالم إذا تأخر على أصحابه أن يبين العذر أو يبين فائدة تأخيرهم. أو قال أي عليه الصلاة والسلام ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري وفي رواية لا أدري أبو موسى يقول لا أدري أي لا أعلم أو لا نعلم أي الكلمتين قال النبي صلى الله عليه وسلم أي كلمتين قال أي وسلم الشك من أبي موسى. قال النووي وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير وإنما نهي عن الكلام في غير الخير. هناك نهي عن الكلام بعد العشاء والإنسان هنا تكلم بعد العشاء لكنه تكلم في خير صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى فرجعنا أي إلى بطحان إلى منازلنا فرحين أي مسرورين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى مع من ضاف إلى ذلك من تجميعهم فيها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا يفرحون. قال الحافظ واستدل بذلك أي بهذا الحديث على فضل تأخير صلاة العشاء. قال ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت بما في الانتظار من الفضل. جاء في بعض الروايات وإنكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة بما في الانتظار من الفضل. لكن قال ابن بطال ولا يصلح ذلك الآن للأئمة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وقال إن فيهم الضعيف وذا الحاجة فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى. قال الحافظ قلت وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث وهذا حديث صحيح وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجات لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. قال وسيأتي في حديث ابن عباس قريبا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا وهذا صحيح أيضا. وللترمذي وصححه من حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وهو حديث أيضا وهو صحيح أيضا أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. قال الحافظ على هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. فالتأخير في حقه أفضل. وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم. ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث، يعني النووي نقل هذا التأخير إلى أكثر من الثلث عن كثير من أهل الحديث. ابن المنذر نقل عن الليث وإسحاق المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث، وقال الطحاوي يستحب إلى الثلث، وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين، يعني الثلث الأول من الليل. صدق معنا أن الوقت المختار لصلاة العشاء عندنا في المذهب هو ثلث الليل الأول، وبعد ذلك وقت اضطرار لا يجوز التأخير إليه بلا عذر. هذا إلى الثلث الأول هو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم التعجيل أفضل، يعجل العشاء. وكذا قال في الإملاء، وصححه النووي وجماعة وقالوا إنه مما يفتى به على القديم، أن يؤخذ بقول الشافعي في القديم هنا، وتعقب بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة. انظروا لترجيح الحافظ بن حجر، قال والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل. حيث النظر التفصيل حال الناس وشق عليهم أو لا، من حيث الدليل الأفضلية للتأخير. قلت ومذهبنا كما ذكر الحافظ استحباب تأخير العشاء إلى آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل الأول، لكن عندنا قيد هذا الاستحباب ما لم يشق التأخير على المأمومين أو على بعضهم فإنه يكره، يكره التأخير حينئذ كما ذكر في كشاف الخلاع وغيره. إذا لو كان جماعة مثلا في مكان في سفر أو في مكان ويصلون ليس في المسجد فيستحب التأخير، يستحب التأخير. الحديث 32 بعد 300 روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أعتم العشاء هكذا العشاء، قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة، فقال عطاء، قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. وذكر عدة روايات، ذكر المؤلف عدة روايات لهذا الحديث. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتم أي أخر نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء، يعني أخر العشاء أي صلاة العشاء، أخرها إلى وقت العتمة أي ظلمة الليل. قال أي ابن عباس حتى رقد ناس أي في المسجد من حاضروا المسجد، حتى رقد ناس واستيقظوا أي بعد رقدتهم، ورقدوا أي ثانيا، واستيقظوا أي كذلك أي ناموا وانتبهوا مرة بعد مرة في حال انتظارهم. قال النووي رحمه الله هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء، محل هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء، وهو نوم الجالس ممكنا مقعده، وفيه دليل على أن النوم مثل هذا لا ينقض، وبه قال الأكثرون. في مذهبنا أن النوم اليسير من قاعد وقائم لا ينقض، لابد أن يكون يسيرا، فلو كان كثيرا وهو قاعد انتقض وضوءه. قال فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة، أي يا رسول الله فإن الناس قد ناموا، فالصلاة منصوبة على الإغراء الصلاة. فقال عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم من الحجرة
أي من الحجرة الشريفة، خرج إلى المسجد حين سمع عمر. يقول ابن عباس: كأني أنظر إليه الآن صلوات الله وسلامه عليه حال كونه يقطر رأسه ماء، أي من غسلته، حالة كونه واضعا يده أي كفه على شق رأسه صلى الله عليه وسلم، أي على جانب رأسه وقرنه، يعصر ماء الغسالة أو الغسالة من شعره الشريف كما ذكر في الكوكب الوهاج، يعني هو كأنه ينفض الماء أو يزيح الماء صلى الله عليه وسلم من على رأسه. قال: لولا أن يشق، أي لولا الخوف أن يشق ويثقل على أمتي لأمرتهم، ويثقل على أمتي لأمرتهم أن يؤخروها، المقصود أن يصلوها كذلك، أن يؤخروها يصلوها كذلك، أن يصلوا العشاء مؤخرين تأخيرا مثل تأخيري هذا. الحافظ يقول فائدة وقع في الطبراني من طريق طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث معناه: قال وذهب الناس، يعني في ناس مشت، وذهب الناس إلا عثمان بن مضعون في 16 رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم. ولعل هذا هو سبب أن عمر يعني نادى الصلاة لما بدأ الناس تمشي، وكانوا أصحاب أعمال يشق عليهم السهر رضي الله عنهم. قال المؤلف حفظه الله: وفي رواية للبخاري: إنه للوقت، إنه للوقت لولا، أي لولا أن أشق الحديث، أي لوقت صلاة العشاء، أي لولا أن أشق على أمتي لحكمت بأن هذه الساعة وقت صلاة العشاء كما قال القسطلاني رحمه الله. قال: ولهما عن عائشة نحوه، ولفظه، قلت لفظه للبخاري: قالت: اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، يعني كان في المسجد نساء وصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال الحافظ فائدة: زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث، قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزروا، أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وذلك صاح عمر. وقوله تنزروا بفتح المثنات الفوقانية وسكون النون وضم الزاي، تنزروا أي تلحوا، ما كان لكم أن تلحوا عليه، وروي بضم أوله بعدها موحدة يعني باء، أي تبرزوا، ثم راء مكسورة ثم زاي أي تخرجوا، ما كانك أن تبرزوا، ما كانك أن تخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية للبخاري: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. طيب، والمسلمون في مكة المستضعفون؟ فالحافظ يقول: المراد أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، وبه صرح الداودي، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. غيبوبة الشفق بداية وقت العشاء كما تقدم معنا. ابن رجب يقول إن هذه الجملة الظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري رحمه الله: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، قال الظاهر أنه مدرج من قول الزهري، وقد خرج هذا الحديث مسلم بدون هذا الكلام في آخره من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب، وزاد فيه: وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس، وذكر ما يدل على الإدراج أيضا. الحافظ يقول: وفي هذا بيان الوقت المختار ما بين غياب الشفق إلى ثلث الليل. قال: وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، كانوا يصلون دائما هكذا ما بين الغياب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال: وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النساء من رواية إبراهيم ابن أبي عبلة عن الزهري ولفظه، ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. قال: وليس بين هذا وبين قولي في حديث أنس إنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم، الأغلب هذا لا يؤخرها عن ثلث الليل، هذا الأغلب. قال المؤلف: ولهما عن ابن عمر نحوه. قلت: لفظه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة، يعني ليس دائما، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. قال: وفيه زاد البخاري: وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها، لا يبالي أقدم صلاة العشاء أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها، أي قبل صلاة العشاء. القسطلاني يقول: وحملوه على ما إذا لم يخشى غلبة النوم عن وقتها، وفيه أن كراهة النوم قبلها للتنزيه لا للتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، هذه كراهة التنزيه، وابن عمر وهو من المقتدين صلى الله عليه وسلم حريصين على الاقتداء كان ينام وكان يرقد قبلها، محمول على أنه كان لا يخشى فواتها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.